السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد بهذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام، وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم لا يستطيعون نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصفه. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب 14 في هذا الكتاب العظيم، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة كما سمعنا الرد على من تعلق بالأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم من المخلوقات، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم مخلوقون ومقهورون ومربوبون لله جل وعلا. وإذا كانوا كذلك كيف يساوون بالله جل وعز؟ وكيف يصرف له خالص حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العبادة، كما قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الآيات. وهذه الترجمة رد على هؤلاء المتعلقين بالمخلوقين من دون الله سبحانه والمسوين لهم بالله جل وعلا، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء صالحين أو غير ذلك. وهذه الآية أبطلت الشرك واجتثته من جذوره، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فأبطلت الشرك من أربعة أوجه. الوجه الأول أن ما يتعلق به المشركون، وسيأتينا تفسيره، أن ما يتعلق به المشركون لا يخلق، وإذا كان لا يخلق شيئا فكيف يجعل في مرتبة الخالق، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، في سورة النحل. الجواب لا، فإذا كان لا يخلق فكيف يسوى بالخالق ويدعى مع الله أو يدعى من دونه سبحانه وتعالى. والمعنى: كيف تجعلون المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق الموجد من العدم؟ هذا عجيب. وأما الوجه الثاني فقوله جل وعلا: وهم يخلقون، والمعنى: كيف تجعلون المخلوق كالخالق؟ هؤلاء مخلوقون، وإذا كانوا مخلوقين فهم أهل نقص، وسيأتينا بيان النقص. وإذا كان هذا المخلوق ناقصا لا يجوز أن يعطى حق الله جل وعلا، ألا وهو العبادة. والثالثة قوله: لا يستطيعون لهم نصرا، والمعنى: كيف تجعلون من لا يستطيع أن ينصركم، بل هو عاجز عن نصر نفسه، ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيع أن يجلب لكم نفعا ولا ضرا، ولا يملك ذلك لنفسه، كيف تجعلونه كالخالق وتصرفون له حق الله وتطلبون منه النصر؟ هذا ضلال مبين. والرابع قوله جل وعلا: ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان عاجزا عن نصر نفسه ونفعها ودفع الضر عنها، فلهو عاجز عن نفعكم ودفع الضر عنكم من باب أولى، وهو أعجز وأعجز. وإذا كان كذلك فهذه الصفات من لا يستحق أن يعبد، ليس بإله، ومن صرف له شيئا من حق الله فهو مشرك كافر. فانظروا إلى هذه الآية على وجازتها وقصرها كيف أبطلت الشرك. ولكن هذا القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وهو كلامه ووحيه وتنزيله، يحتاج إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا الكتاب إذا تدبر حق التدبر أورثك الفقه الصحيح والعلم الصحيح والعلم النافع. ولكن الشأن، كل الشأن في الفهم الصحيح وفي القراءة الصحيحة المتأنية الواعية المتدبرة، والاستعانة بكتب التفاسير الموثوقة التي فيها تفسير كلام الله بكلامه، وتفسير كلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير كلام الله بكلام الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق وأبر الخلق وأعرف الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وسألوه وفهموا هذا القرآن حق الفهم، حيث قد كانوا رضي الله عنهم ما يقرؤون 10 آيات ولا يتجاوزونها إلا وقد علموا ما فيها من العلم وعملوا به، فتعلموا القرآن والعلم والعمل معه. فهذا الواجب على العبد أن يتدبر هذا القرآن ويتأمله، فإن فيه النفع في جميع الأمور. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم،
أحسن الله عليك. قال تعالى: أيشركون، إنكارا عليهم وتوبيخا لهم، ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك،
كما قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وكما قال جل وعلا عن هؤلاء المدعوين: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ضعف الطالب والمطلوب، فنعم كيف تدعو من لا يخلق وهو مخلوق؟ نعم
صلى الله عليه. وهم يخلقون يعني وهم مخلوقون مربوبون ما بين جماد وأصنام لا إحساس له ولا شعور ولا شعور له بما يدار حوله،
كما قال جل وعلا في الآية بعدها: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، كما في سورة النحل. فهذه الآيات متتابعة كلها تفسر بعضها توضح بعضها. نعم
أو حيوان عاجز أو إنسان ليس له قدرة أو ملك أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، بل هم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم من يدعوهم وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصلحون للعبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم وكونهم مربوبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه من أهله، هذا هو الذي هو خارج عن هذا، وليس من هذا الباب في شيء، وهو ما تتعاون به الناس فيما بينهم على كونهم أحياء قادرين، يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة في بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من معاونته على دابته، إلى غير هذا من الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات، وليس لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة.
هذا مصالح الناس ومنافع الناس وتعاون الناس فيما بينهم، ليس له دخل في هذا الباب، وإنما المراد طلب النصر والعون والنفع والضر، دفع الضرر وطلب النفع ونحو ذلك، هذا هو العبادة. نعم
صلى الله عليك. ولا يستطيعون لهم نصرا، كذلك لأن المعبودين ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا قدرة له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون.
الميت ظاهر أنه لا قدرة له، وأما الحي فيطلب منه ما فوق طاقته، ما ليس له فيه قدرة ولا تصرف. فهذا الذي يكون شركاء. نعم
صلى الله عليك. ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، كما يقال إنهم يعبدون من دون الله الأنبياء والصالحين، هم لا ينصرون أنفسهم. فكم من نبي قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه، فمن لا يدفع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة؟ وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات توصف بها معبودات المشركين من دون الله. أولا أنهم لا يخلقون شيئا، بل الخالق هو الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرا أو لعابديهم. والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يصلحون أن يعبدوا، لا يستطيعون قضاء الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من الأحداث، بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة. وقال تعالى:
نواة التمر عليها غلاف رقيق جدا شفاف، إذا أكلت التمرة جافة أو طرية لينة فإنك تجد على نواتها رقيق، غلاف رقيق، غشاء رقيق جدا، هذا هو القطمير. فهذا الشيء الحقير جدا لا يملكونه من دون الله جل وعلا. فإذا كانوا لا يملكون الحقير فمن باب أولى لا يملكون العظيم الكبير الخطير. نعم.
وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى ووصف آلهتهم بأربع صفات: الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير عجزوا عنه، ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا، لو فرض استماعهم لن يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهم وأنهم لا يرضون بعبادتهم إياهم، بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة، فيقولون: تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالمقصود أن هذه الصفات هي صفات معبوديهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء. الملك لله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه، ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا، وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر أي جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، فهم خاسرون في الدنيا خاسرون في الآخرة نعوذ بالله.
وهذا يدل على ضعف عقولهم، هذا يدل على ضعف عقولهم، وإلا لو تأملوا لوصلوا إلى ما قال إليه القائل: أرب يبول الثعلبان عليه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. عطاه سلاح وقال له: إذا جاء الثعلب اقتله وهو يعبده، فجاء الثعلب مرة ثانية وبال عليه، كيف يكون هذا رب؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ولكن العقل إذا طمس عليه أصبح صاحبه شبيه بالدابة والبهيمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، كما قال الله عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. فنسأل الله العافية والسلامة، فالحمد لله على نعمة الهداية، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضل الله جل وعلا علينا، وهو أعظم النعم، فالواجب الفرح بهذا والاغتباط به، إذ جعلك يا عبد الله من الموحدين العارفين بحق الله جل وعلا، القائمين بما أمر، القائمين بما أمروا به، والمنتهين عما نهوا عنه. وأعظم ما من الله به علينا هذا التوحيد، فلا قيمة لنا بدونه. نعم.
السلام عليك. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، بل العبادة حق الله وحده، هو المالك هو النافع والضار، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى، أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا أن يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم يوم الموقف، بل هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على أمره، لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء لم يدفع عن نفسه، فإذا كان الرسول محمد لم يدفع عن نفسه بل جرح وضرب يوم أحد في رأسه حتى كسرت البيضة على رأسه،
يعني المغفر، البيضة يعني المغفر الذي يضع على الرأس يتقى به ضرب السيف. نعم، بيضة المقاتل التي يضعها على رأسه المغفر الخوذة، فإذا ضرب يسلم الرأس، كما ترون الآن أصحاب الدراجات النارية يأتون في السباق ونحو ذلك يضعونها على رؤوسهم حتى إذا تدحرجوا أو انقلبوا أو حصل لهم حادث يسلم الرأس والجمجمة، فهذا مثله في القتال، توضع البيضة على الرأس الخوذة هذه حتى إذا جاء الضرب تدفع عن الرأس. نعم،
أحسن الله عليك. وجرحت وجنتاه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته،
والوجنتان هاتان هاتان. نعم،
أحسن الله عليك. وأرادوا قتله لولا دفاع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يعبد مع الله أو هو أو غيره، وهو بهذه المثابة ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم، فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم ما
أصحابه هم
أحسن الله إليك، وأصحابه هم أفضل الناس بعد
أفضل للتوكيد على فضلهم رضي الله عنهم، هم أفضل الناس، لا أحد أفضل منهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليك. وأصحابه هم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم ما جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع
كما قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم هذا بأمر الله لكن بسبب عصيانكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أمكنتكم، فحصل ما حصل ابتلاء من الله واختبار، فهذا الذي جرى عليهم قل هو من عند أنفسكم لما أصابتكم مصيبة أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم،
فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن أصحابه، بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة،
الله أكبر.
نعم، وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين، فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة فغيرهم من باب أولى، كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة والجيلاني وابن عربي وغيرهم، ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يصلحون للعبادة، فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع ومع هذا لا يصلحون للعبادة ولا يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى، فقد شج النبي يوم أحد وكسرت رباعيته فقال عند هذا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استعظم ذلك فقال الله له ليس لك من الأمر شيء بل الأمر إلى الله هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فكيف بغيره؟ من باب أولى أنه ليس لهم شيء والأمر ليس بأيديهم وإنما هو بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي سبحانه، وهو الذي يضل، وهو الذي يوفق، وهو الذي يصرف عن الحق من شاء، وهو الذي يرحم، وهو الذي يعذب، وهو الذي يرزق، وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض، وهو الذي يرفع سبحانه وتعالى، فليس لأحد من الخلق شيء في هذا الباب مع الله جل وعلا. فإذا كان قد نفي النصر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربه جل وعلا ليس لك من الأمر شيء فغيره من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أراد بهذا أن يبين بشريته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فلا يصلح للعبادة ولو كان نبيا، فإنه قد جرت عليه المصائب ولم يستطع دفعها عن نفسه، ونزل به ما نزل ولم يستطع دفعه عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فأراد الله بذلك أن يبين بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يصلح للعبادة، ويبين أيضا أن الأنبياء والرسل تجري عليهم المصائب كبقية الخلق ابتلاء من الله واختبارا لهم، ليقتدي بهم الناس في الصبر والتحمل وطلب الأجر من الله جل وعلا والاستعانة به على مجاهدة ومجالدة أعدائه وأعداء أنبيائه ورسله. فإذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ينزل بهم هذا، وأفضلهم وسيدهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله نزل به هذا، فإن هذا يدلنا على أن من بعده لا يمكن أن يسلم من المصائب، فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. فهذه الآيات أيضا نستفيد منها الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر على ما ينزل بنا في سبيل الدعوة إلى الله، وما يحل بنا من الآلام والمصائب في سبيل هداية الناس إلى الله، فنصبر ونحتسب ونستمر في الدعوة له إليه سبحانه وهداية الخلق إليه سبحانه وتعالى، ولا نجزع، لأننا إذا نظرنا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق نزل به ما نزل فغيره من باب أولى، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على بشريته وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فيجب علينا أن نحتمل وأن نصبر في سبيل هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ونعلم أن ما أصابنا إنما هو بأمر الله جل وعلا، إنما يكون أحيانا ابتلاء واختبارا، وأحيانا تمحيصا وتكفيرا للسيئات، وأحيانا رفعة للدرجات. فهكذا يجب على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الدعاة إلى الله القائمين بدعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ويصبر على الأذى في سبيل هداية الناس كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على ما لحقه من هذا الذي رأينا. نعم،
سبحان الله عليك. وهكذا دعا على جماعة يوم أحد.
فالشاهد هذه الآية فيها أمران: الأول إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك لم يستطع دفع هذا عن نفسه فهو غير صالح لأن تصرف له العبادة من دون الله أو مع الله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. والثاني الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في تحمل الآلام والمصائب التي تنزل بك في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
صلى الله عليه. وهكذا دعا على جماعة يوم أحد، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، كانوا من صناديد قريش ومن كبارهم، كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا وهداهم الله آنذاك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم، وقيل له: ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام،
لأنه لا يعلم الغيب، كما قال: لو أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، والذي قد كتبه الله جل وعلا لهؤلاء في سابق علمه هو الهداية. فلذلك عاتبه قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يهديهم إلى الإيمان فيتوب هؤلاء ويسلموا. وقد كان ذلك كل مسلم عمل فتح. وسهيل بن عمرو رضي الله عنه كان له المواقف المشرفة حينما حصل ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأهل قام في أهل مكة خطيبة وقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه. كانت خطبته عظيمة رضي الله عنه ثبتهم الله بها. وهكذا صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلم كذلك عام الفتح وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد غزاة حنين، واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع 100 بجميع جهازها وحضر معه الغزاة. وقد كان معه أخوه لأمه كلدة بن الحنبل وقيل الحارث. فحينما انكسر المسلمون أول الأمر يوم حنين قال فيه الآن بطل سحر محمد، فرد عليه أخوه صفوان بن أمية قال له اسكت فضل الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. وكان ما كان وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم، والتمسوا أدرعه فوجدوها كاملة لا واحدة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه مكانها فقال له يا رسول الله هي لله ولرسوله وإني أجد الآن في نفسي ما لم يكن بها بالأمس. وهكذا الحذر بن هشام رضي الله عنهم جميعا، فقد أسلموا جميعا وحسن إسلامهم. والحاصل أن الله جل وعلا قد عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، فينبغي للإنسان أن يصبر على ما يلحق في هذا الباب. فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وكانت مواقفهم مشرفة، وخصوصا حينما حضروا في يوم حنين فكان منهم ما كان وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم حينما تفرقوا عنه، وأمر عباس عمه رضي الله عنه أن يناديهم فعطفوا عليه كما تعطف البقر على أولادها صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل هذا اليوم كان يوما عظيما، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع. فالشاهد أن هؤلاء رضي الله عنهم هم الذين عاتبهم الله فيهم فقال له ليس لك من الأمر شيء، يعني الله أعلم بالأحوال التي تنتهي إليها أمور هؤلاء. فكان ما كان من توبتهم وإسلامهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم
صلى الله عليه. وكان دعا عليهم بعد الركوع في صلاته صلى الله عليه وسلم قنت عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا قيل له ليس لك من الأمر شيء، فتاب الله عليهم وهداهم. فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين، قام على الصفا ونادى في الناس يا صباحا، فاجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا يعني خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم أأنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا عليه الصلاة والسلام. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب عمه قبحه الله تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عليه تبت يدا أبي لهب وتب. وكان من أشدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قبحه الله، فأنزل الله فيه هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله وأن مثواه النار. فالمقصود أنه ناداهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا، ما تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي، اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنك من الله شيئا. الذي يريد يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذارة أقرب الناس إليه فقال: ويا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني من مالي أستطيع أن أعطيك، لكن النجاة من النار والفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخص وعم بهذه النذارة وبين للناس أن الأمر بيد الله، وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم، ليس بيده أن ينجي الناس من النار أو يدخلهم الجنة، حتى قرابته، حتى عمه وعمته، حتى بنته. فعلم بهذا أن العبادة حق الله، وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا إلى الله عز وجل الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع، وإدخال الجنة والنجاة من النار، وشفاء المرضى ورد الغياب إلى غير ذلك. وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه الأحاديث والآيات الكريمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الواجب أيضا عبادة الله، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حقا إلا الله. وبهذا جاءت الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن يدعوه وحده، وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يتقرب بالذبائح إلا له. كل هذا حق الله لا يشرك فيه غيره، لا لملك مقرب كجبرائيل وميكائيل، ولا نبي مرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم، فضلا عن غيرهم من الناس. فإذا كانت العبادة للأنبياء ممنوعة فغيرهم من باب أولى.
وهذا فيه رد على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العامم، إن لم تكن في معادي آخذا بيد مني، وإلا فقل يا زلة القدم. وقال: فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الناس بالذمم. أما يملك لابنته أحب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها من ذريته، ومع ذلك يقول لها: اشتري نفسك من الله، نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية. فهذا في رد على هؤلاء الغلاة الذين تجاوزوا الحد وتركوا أمره الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومع ذلك خالفوا هذا وهم يسمعون، وهذا إلا بسبب علماء السوء الذين يقال عنهم إنهم علماء، هم علماء سوء، حسنوا لهم هذا وجعلوا لهم مداخل ولبسوا على الناس حتى أضلوهم، نسأل الله العافية والسلامة. فوقع هذا الذي سمعته يقول هذا القائل: زعمت بدعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، إلى آخر كلامه الباطل. وهذه القصيدة وما احتوت عليه من الشرك الأكبر بالله جل وعلا قد كتب أهل الضلال بماء الذهب في بعض النسخ، وقد رأيت ذلك بعيني، كل ذلك تعظيما للباطل، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يوقعوا في نفوس هؤلاء المساكين والجهال. أنا رأيت بعض النسخ بعيني مكتوبة بماء الذهب لهذه القصيدة، كل ذلك مبالغة في إضلال الناس، نسأل الله العافية والسلامة.
فهذا حاصل. والحاصل أن الغلو لا يجوز لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فالعبادة حق الله تبارك وتعالى. ومع هذا التحذير الصريح وجد في هذه الأمة من قال بقول النصارى، موجود، بل يذكر الشيخ عبد الله بن حميد، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وهو رئيس قضاة المملكة، توفي عام 402 للهجرة، يذكر أنه جاءه بعض الأشخاص المرموقين عالم من بعض البلدان الإسلامية في موسم الحج، والتقى بالشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يقول فسألني بعض الأسئلة متعلقة بالحج على مذهبه وأجبته مذهب الحنفية، ثم سألني عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو، يقول فاندهشت لهذا السؤال، اندهشت لهذا السؤال، فقلت هو بشر، وتلوت عليه الآيات القرآنية في إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآيات، تلا عليه. قال لكنه جاء في صورة بشر حتى يقبل الناس منه، وإلا هو جزء من الله. هذا عالم، عالم مرموق في بلده، وإلا هو جزء من الله. يقول فتعجبت من ذلك غاية التعجب، ثم سألته فقلت له هل هو حي ولا مات؟ قال مات، إنك ميت وإنهم ميتون. قال مات؟ قال نعم. قال إذن جزء من الله مشلول الآن، ما دام هذا الجزء وهو محمد جزء من الله ومات، إذن فجزء من الله مشلول. يقول فنكس ثم قال حيرتني حيرتني، حسبي الله عليك. هذا عالم يقول هذا الكلام في قومه وفي بلده، تستغربون؟ احمدوا الله جل وعلا على نعمة الإيمان، والله ما أكرمنا الله بهذا لفضلنا ولكن لرحمته سبحانه وتعالى، فتفضل علينا. قل إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي تفضل علينا وهدانا للإسلام، والحمد لله الذي تفضل علينا وهدانا للإيمان. هذا يقول جزء من الله، هذا مثل قول النصارى، هذا مثل قول النصارى، بل وقيل مثل هذا القول في من هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، في علي عند الغلاة، عند السبائية، وعند النصيرية، واقرأوا، هذا موجود في تواريخ فرق الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا نظرت إلى أمثال هؤلاء من الضلال كابن عربي وابن الفارض وأمثالهم وجدت مثل هذا وأكثر، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يسمونهم أولياء، وهذا الضلال كله عندهم المناقض لرسالة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء معشر الأحبة فهو دليل على أننا بحاجة دائما وأبدا إلى أن نتدارس التوحيد، وأن نتذاكر التوحيد فيما بيننا، وأن نجدد قراءته حتى يكون حاضر معنا دائما وأبدا أدلته، فلا نقف أمام الخصم صاحب الشبه ضعفاء عاجزين حائرين. هذه فائدة مراجعة التوحيد ودراسته دائما وأبدا، ونحن أحوج إليه من النفس إلى قراءة التوحيد. نعم،
صلى الله عليه. فعلى المؤمن أن يعقل هذه الأمور وأن ينتبه لها، وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان، وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور، وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة.
جاءكم الآن ذكرهم، هؤلاء مثل هذا وأمثالهم علماء السوء وهم دعاة الضلالة. نعم،
الذين حرموا البصيرة بهذا الدين وعميت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى، وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يستثنى من ذلك ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر، فما بين الناس في حال الحياة والقدرة غير داخل، فما بين الناس في حال الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام،
يعني أمور العادات في الدنيا كما تقدم معنا في أول الكلام، هذا لا يدخل. وهكذا ما تقدم في الاستغاثة بالأمس، هذا أيضا لا يدخل، فلا يلبسون علينا به أصحاب الشبه. نعم،
صلى الله عليه. قد يشبه عباد الأصنام وعباد القبور بهذا، ويقولون إن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه في حاجاته في الدنيا، ليس هو من هذا الباب، وإنما هو تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر: يا أخي أقرضني كذا.
لأخيك الحاضر الحي القادر. أي نعم.
فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر: يا أخي أقرضني كذا، أو أعطني كذا، أو ساعدني على إصلاح هذا البيت، أو غرس هذه الشجرة، أو إصلاح هذه السيارة، المقصود أباحه الله للناس. هذه أسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم، أو من طريق الكتابة تكتب له تقول له أعطني كذا، أو من طريق الهاتف التلفون، أو تكتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن.
هذا كله مر معنا بالأمس، وزادنا التلكس. نعم،
فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور الحسية.
التلكس هو اختصار نحت. تلكس تاء لام كاف سين، هذا نحت. وبعدين أيضا نحته آخرون على قولهم التلفاكس. نعم، الفاكس. نعم،
أحسن الله عليك. فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور الحسية، وهي غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف أو عن طريق التلكس: أرسل لنا كذا، أعطنا على كذا، أرسل لنا 1000 ريال، أرسل لنا سيارة، أرسل لنا كذا من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس، ليس لها دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها لله. ولا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن، وإن لبس به أعداء الله من المشركين. وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس الطلب من الأحياء، كأن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون: أعطنا كذا، أو أرسل لنا كذا. هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم، ولما أنكر عليهم هذا وبين.
نقول لهم أيضا: خلاص، لنأتي نحن وإياكم، هذا أخي الذي أطلب منه يساعدني، حي حاضر قادر يساعدني، يلا أنتم هؤلاء المقبورين خلوا يخرجون يساعدونكم، فرق بيني وبينكم، صح ولا لا؟ هذا من أوضح الفروق. هذا أنا دعوته على أن يخلصني من الغرق، وهو حاضر قادر ويسمع، فغطس في الماء وأخرجني من اليم. لكن أنت هذا الذي تدعو من دون الله في هذا المقام، هذه المقامات اللي يسمونها مقامات الأولياء، خلوا الآن يمد لك يخرج لك يده من القبر ويعطيك 1000 ريال، خلوا يخرج يدك من القبر يده من القبر ويضرب من قاتلك، وهكذا. فبهت الذي كفر، مثل صاحبنا الذي قبل قليل قال: إذا النصف مشلول، قال: حيرتني، حسبي الله عليك. فأنت تضرب له أيضا الأقيسة التي تبطل ما يقول، تبطل ما يقوله. نعم، هذا فيه تمرين القراءة لهذه الكتب، هذه الشروح فيها تمرين للإنسان على الأقيسة العقلية الصحيحة، إضافة إلى الحجج النقلية الصريحة. نعم،
أحسن الله عليك. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم، ولما أنكر عليهم هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عنهم أنهم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسماها عبادة. دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالأموات سماه عبادة، وسمى أهله المتخذين له أنهم يقولون لهم شفعاء ومتقربين به إلى الله، فعلم بذلك أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين الجاهلية. ولو كان هذا جائزا لبين لهم أنه جائز لا بأس به، فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم بطلانه وأنه شرك وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة أرسل لي كذا أو أعطني كذا، هذا ليس من الشرك في شيء، هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مشروعة أو مرئية بين الناس فيما بينهم إما مشافهة أو فيما يتعاطونه باليد، هكذا خذ وهات أو بالكتابة أو من طريق الوسائل الحسية الجديدة مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك، هذه أمور معقولة معلومة ولها تعلق بالحس والمشاهدة، ليس لها تعلق بأمور الغيب، بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس، فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حي حاضر قادر، له قدرة ليس من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأشجار والأحجار، هذا ليس هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا لون وهذا لون آخر.
الله أكبر. نعم واضح، هذا بين لمن أراد الله له الهداية. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين،
يعني اللتين تقدمتا، أيشركون وقوله ما يملكون من قطمير، وقد تقدم الكلام عليهما. نعم وإذا كان كذلك فدل على أن هؤلاء المدعوين الذين لا يملكون شيئا مما ذكرناه وذكره الشيخ رحمه الله، فدل ذلك على أن عبادتهم باطلة. نعم.
الثانية قصة أحد،
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الدفع عن نفسه، فدل على أنه لا يعبد من دون الله ومع الله جل وعلا، وأيضا دل على إثبات بشريته صلى الله عليه وسلم كما قلنا إذ نزلت به المصائب والآلام وصبر واحتسب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة،
يعني مشروعية القنوت إذا نزلت النازلة. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
يعني حينما دعا عليهم كانوا كفارا، وإنما عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في التعيين ليس لك من الأمر، وأما الدعاء على الكفار عموما فلا بأس به، كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ويعادون أهل دينك إلى آخره، فالدعاء بالعموم على الكفار لا بأس، لكن تعيين فلان وفلان هذا ليس لك، ما تدري لعل الله جل وعلا يهديه، كما قال جل وعلا أيضا قد يكون في مفسدة أخرى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، قد يكون هذا معظم عند قومه فتعتدي قومه على ربنا جل وعلا فلا. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
الله أكبر. نعم، هذه العداوات لأجل عداوة الدين، فعداوة الدين تحمل على فعل كل شيء، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، فمن عاداك في الدين لا تتصور منه أنه سيهدأ عنك ولو كان أقرب قريب، لأنه يعاديك لأجل الدين، أما أمر الدنيا فسهل، فكل هذا فعلوه لأجل الدين، قالوا سب آلهتنا وسفه أحلامنا إلى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليك. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
وإذا كان ليس له من الأمر من الأمر شيء صلوات الله وسلامه عليه فلا يستحق شيئا من العبادة صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك وهو أفضل الخلق فغيره من باب أولى. نعم.
صلى الله عليك. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا.
نعم.
صلى الله عليك. الثامنة القنوت في النوازل.
نعم، إذا نزلت النازلة جاز القنوت، قنوت في الصلوات هناك يدل على جواز القنوت في الصلاة، ولو أن يقنت خارج الصلاة، وهنا القنوت في النوازل، والنوازل هي الأمور الكبيرة العظيمة. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم.
صلى الله عليك. العاشرة لعن المعين في القنوت.
وقد سمعتم الحكم. نعم. لعنهم حال كفرهم ودعا عليهم حال كفرهم. نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين،
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لي هؤلاء الأقارب جميعا من الله شيئا، فبدأ بهم بالعموم قريش، فقريش كلهم عشيرته، ثم عاد إلى من؟ إلى بني عبد المطلب، عاد إلى بني عبد المطلب، ثم عاد إلى بني أبي طالب وهم أقرب وأقرب وأقرب، بنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فقال اشتروا أنفسكم، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي، لا أملك لكم من الله شيئا، فهذا الذي لا يملكه هو الذي لا يجوز أن يصرف له شيء منه مع الله جل وعلا. نعم. فلا يملك لهم الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى، ولا يملك لهم إدخال جنة ولا نار إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يملك دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم صلوات الله وسلامه عليه، بل الأمر كله بيد الله جل وعلا. وهكذا، وإذا كان كذلك دل ذلك على أنه لا يجوز أن تصرف له العبادة مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الخلق، وإذا كان هكذا معه فغيره ممن هم دونه بمراحل من باب أولى. نعم.
صلى الله عليك. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يعني ثباته على هذا واستمراريته في الدعوة وفي دعوة هؤلاء المعرضين الطاعنين فيه والمحاربين له والرامين له بكل سوء، وهو مستمر فيها حتى قالوا إنه مجنون، ما صده ذلك عن دعوته. فالواجب على الدعاة إلى الله أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، وتبيين طريقه المستقيم لهم حتى يهتدوا ويلتزموا ويسيروا فيه إلى رب العالمين، فيصبروا على ما يلحقهم من الأذى في هذا الباب، كما صبر نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي صار له ما صار يوم أحد كما سمعنا، وهو جاد ومستمر في دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
وهذا في أعظم الرد على الروافض أيضا، كما أن في رد على غيرهم على الرافضة خاصة، إذ قد غلوا في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها غلوا قبيحا، وسألوها الشفاعة وسألوها الشفاء وسألوها طلب الحاجات وقضاء الحاجات ودفع المكروهات وجلب الخيرات والمنافع، وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول لها لا أملك لك من الله شيئا، دل ذلك على أنها مخلوقة ضعيفة، فكيف تدعى من دون الله تبارك وتعالى؟ هذا إن دل على شيء فيدل على سخافة عقول الرافضة، نسأل الله العافية والسلامة. والرافضة أضل الناس في المعقول وأقل الناس حظا في المنقول، أضل الناس في المنقول أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول. الروافض أقل الناس حظا في المنقول وأضلهم في المعقول، فلا عقول ولا نقول، لا عقول صريحة ولا نقول صحيحة. بل سمعت بعضهم بعض رؤوس ضلالهم يسمي الجرح والتعديل، يسميه بعلم القذارات، يسميه بعلم القذارات، صدق، لأنه قذر عليه صفو مشربه، أبطل عليه رواياته الفاسدة التي كلها منقطعات وأكاذيب عن الصادق وعن الباقر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وغفر لهم. وما أكثر ما يكذب الروافض على هذين. فإذا نصب لهم ميزان الجرح والتعديل ومعرفة الرجال الذي به يحكم على الروايات، نعم ذهبت رواياتهم. بل قال، يقول: كيف نقبل هذه القواعد، قواعد هذه القذارات التي وضعها الناصبة، ونريد أن نطبقها على مروياتنا؟ بل يقول: إذا طبقناها ذهبت جميع المرويات الواردة في محنة فاطمة وابتلاء فاطمة، ما يزعمونه من أنها ضربت وأنها كسرت أضلعها نعم. فيقول: إذا طبقنا هذه القواعد القذارات هكذا، وهو القذر يقول: إذا طبقناها ذهبت هذه القواعد الروايات في محنة الصديقة الكبرى، يعني فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها نحبها ونجلها ونحترمها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيمانها ولمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على ذلك، ولكن لا نعبدها من دون الله، هذا أولا. وثانيا: الحمد لله الذي جعل هدم مبناه من جماعته، فكثير من كبار شيوخهم الذين يسمونهم المراجع، وهم مراجع ضلال، لكن مع كونهم مراجع في الضلال قد أنكروا هذه الروايات وقالوا إنها لا تصح، كما جاء عن السستاني والخوئي وغيره كذبوا هذا وطعنوا فيه. فالحمد لله الذي أقام من يبطل دعواه من أبناء جلدته وأبناء مذهبه وعقيدته، وهذا من نصر الله جل وعلا لأهل الحق، ومن إظهاره لأهل الحق، ومن إعزازه للحق. أنتم لعلكم ما تتابعون هذا، ولكن لابد لصاحب السنة والتوحيد أن إذا وجد في نفسه قدرة أن يعرف ضلالات أهل الضلال وشبه أهل الضلال وباطل أهل الضلال، حتى إذا وردت يرد عليها، وأنتم قد عافاكم الله جل وعلا من ذلك، فالحمد لله. نعم. فهذه القضية قوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا قولنا فيها أنها سيدة نساء العالمين على خلف بينها وبين أمها وعائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا، وإذا كان هذا قولنا فيها وهذه منزلتها عندنا رضي الله عنها، فنقول: إلا أنها مع ذلك لا تستحق، ولا يجوز أن يصرف لها شيء من حق الله تبارك وتعالى، وهو العبادة، فالعبادة كلها لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد بهذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام، وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم لا يستطيعون نصرا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصفه. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الباب الرابع عشر في هذا الكتاب العظيم، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة كما سمعنا الرد على من تعلق بالأنبياء والملائكة والصالحين وغيرهم من المخلوقات، فإن جميع الخلق لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وهم مخلوقون ومقهورون ومربوبون لله جل وعلا. وإذا كانوا كذلك كيف يساوون بالله جل وعز؟ وكيف يصرف له خالص حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العبادة، كما قال جل وعلا: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل وعز: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال جل وعز: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، الآيات.
وهذه الترجمة رد على هؤلاء المتعلقين بالمخلوقين من دون الله سبحانه والمسوين لهم بالله جل وعلا، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو أولياء صالحين أو غير ذلك. وهذه الآية أبطلت الشرك واجتثته من جذوره، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فأبطلت الشرك من أربعة أوجه: الوجه الأول أن ما يتعلق به المشركون، وسيأتينا تفسيره، أن ما يتعلق به المشركون لا يخلق، وإذا كان لا يخلق شيئا فكيف يجعل في مرتبة الخالق، كما قال جل وعلا: أفمن يخلق كمن لا يخلق، في سورة النحل. الجواب لا، فإذا كان لا يخلق فكيف يسوى بالخالق ويدعى مع الله أو يدعى من دونه سبحانه وتعالى؟ والمعنى: كيف تجعلون المخلوق الموجود من العدم مثيلا للخالق الموجد من العدم؟ هذا عجيب. وأما الوجه الثاني فقوله جل وعلا: وهم يخلقون، والمعنى: كيف تجعلون المخلوق كالخالق؟ هؤلاء مخلوقون، وإذا كانوا مخلوقين فهم أهل نقص، وسيأتينا بيان النقص. وإذا كان هذا المخلوق ناقصا لا يجوز أن يعطى حق الله جل وعلا، ألا وهو العبادة. والثالثة قوله: لا يستطيعون لهم نصرا، والمعنى: كيف تجعلون من لا يستطيع أن ينصركم، بل هو عاجز عن نصر نفسه، ولا أنفسهم ينصرون، ولا يستطيع أن يجلب لكم نفعا ولا ضرا، ولا يملك ذلك لنفسه، كيف تجعلونه كالخالق وتصرفون له حق الله وتطلبون منه النصر؟ هذا ضلال مبين. والرابع قوله جل وعلا: ولا أنفسهم ينصرون، فإذا كان عاجزا عن نصر نفسه ونفعها ودفع الضر عنها، فلهو عاجز عن نفعكم ودفع الضر عنكم من باب أولى، وهو أعجز وأعجز. وإذا كان كذلك فهذه الصفات من لا يستحق أن يعبد، ليس بإله، ومن صرف له شيئا من حق الله فهو مشرك كافر. فانظروا إلى هذه الآية على وجازتها وقصرها كيف أبطلت الشرك. ولكن هذا القرآن هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا، وهو كلامه ووحيه وتنزيله، يحتاج إلى تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا الكتاب إذا تدبر حق التدبر أورثك الفقه الصحيح والعلم الصحيح والعلم النافع. ولكن الشأن، كل الشأن في الفهم الصحيح وفي القراءة الصحيحة المتأنية الواعية المتدبرة، والاستعانة بكتب التفاسير الموثوقة التي فيها تفسير كلام الله بكلامه، وتفسير كلام الله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفسير كلام الله بكلام الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أفصح الخلق وأنصح الخلق وأصدق الخلق وأبر الخلق وأعرف الخلق بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عاشوا التنزيل وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وسألوه وفهموا هذا القرآن حق الفهم، حيث قد كانوا رضي الله عنهم ما يقرؤون 10 آيات ولا يتجاوزونها إلا وقد علموا ما فيها من العلم وعملوا به، فتعلموا القرآن والعلم والعمل معه. فهذا الواجب على العبد أن يتدبر هذا القرآن ويتأمله، فإن فيه النفع في جميع الأمور. نسأل الله التوفيق للجميع. نعم،
أحسن الله عليك. قال تعالى: أيشركون، إنكارا عليهم وتوبيخا لهم، ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك،
كما قال جل وعلا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. وكما قال جل وعلا عن هؤلاء المدعوين: لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ضعف الطالب والمطلوب. فنعم، كيف تدعو من لا يخلق وهو مخلوق. نعم
صلى الله عليه. وهم يخلقون يعني وهم مخلوقون مربوبون ما بين جماد وأصنام لا إحساس له ولا شعور ولا شعور له بما يدار حوله،
كما قال جل وعلا في الآية بعدها: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، كما في سورة النحل. فهذه الآيات متتابعة كلها تفسر بعضها توضح بعضها. نعم
أو حيوان عاجز أو إنسان ليس له قدرة أو ملك أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، بل هم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم من يدعوهم وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصلحون للعبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم وكونهم مربوبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه من أهله، هذا هو الذي هو خارج عن هذا، وليس من هذا الباب في شيء، وهو ما تتعاون به الناس فيما بينهم على كونهم أحياء قادرين، يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة في بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من معاونته على دابته، إلى غير هذا من الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات، وليس لها دخل فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة.
هذا مصالح الناس ومنافع الناس وتعاون الناس فيما بينهم ليس له دخل في هذا الباب، وإنما المراد طلب النصر والعون والنفع والضر، دفع الضرر وطلب النفع ونحو ذلك، هذا هو العبادة. نعم
صلى الله عليه. ولا يستطيعون لهم نصرا كذلك، لأن المعبودين ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا قدرة له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون.
الميت ظاهر أنه لا قدرة له، وأما الحي فيطلب منه ما فوق طاقته، ما ليس له فيه قدرة ولا تصرف. فهذا الذي يكون شركاء. نعم
صلى الله عليك. ولا أنفسهم ينصرون، هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، كما يقال إنهم يعبدون من دون الله الأنبياء والصالحين، هم لا ينصرون أنفسهم. فكم من نبي قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه، فمن لا يدفع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة. وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات توصف بها معبودات المشركين من دون الله. أولا أنهم لا يخلقون شيئا، بل الخالق هو الله وحده. الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون. الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرا أو لعابديهم. والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يصلحون أن يعبدوا، لا يستطيعون قضاء الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من الأحداث، بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير اللفافة التي على النواة. وقال تعالى:
نواة التمر عليها غلاف رقيق جدا شفاف، إذا أكلت التمرة جافة أو طرية لينة فإنك تجد على نواتها رقيق، غلاف رقيق، غشاء رقيق جدا، هذا هو القطمير. فهذا الشيء الحقير جدا لا يملكونه من دون الله جل وعلا، فإذا كانوا لا يملكون الحقير فمن باب أولى لا يملكون العظيم الكبير الخطير. نعم.
صلى الله عليه. وقال تعالى: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى ووصف آلهتهم بأربع صفات: الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير عجزوا عنه، ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا لو فرض استماعهم لن يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم بهم وأنهم لا يرضون بعبادتهم إياهم، بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة، فيقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. فالمقصود أن هذه الصفات هي صفات معبوديهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء. الملك لله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه، ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا، وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر أي جمع الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أخسر الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، فهم خاسرون في الدنيا خاسرون في الآخرة نعوذ بالله.
وهذا يدل على ضعف عقولهم، هذا يدل على ضعف عقولهم، وإلا لو تأملوا لوصلوا إلى ما قال إليه القائل: أرب يبول الثعلبان عليه، لقد خاب من بالت عليه الثعالب. عطى سلاحه قال إذا جاء الثعلب اقتله وهو يعبده، فجاء الثعلب مرة ثانية وبال عليه، كيف يكون هذا رب؟ لقد خاب من بالت عليه الثعالب. ولكن العقل إذا طمس عليه أصبح صاحبه شبيه بالدابة والبهيمة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، كما قال الله عنهم: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل أضل سبيلا. فنسأل الله العافية والسلامة، فالحمد لله على نعمة الهداية، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى، فهذا من فضل الله جل وعلا علينا وهو أعظم النعم. فالواجب الفرح بهذا والاغتباط به، إذ جعلك يا عبد الله من الموحدين العارفين بحق الله جل وعلا، القائمين بما أمروا به والمنتهين عما نهوا عنه. وأعظم ما من الله به علينا هذا التوحيد، فلا قيمة لنا بدونه. نعم.
السلام عليكم. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم من دون الله باطلة، وأنه لا يجوز أن يعبد مع الله أحد، بل العبادة حق الله وحده، هو المالك هو النافع والضار، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى، أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا أن يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم يوم الموقف، بل هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى، إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على أمره، لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء لم يدفع عن نفسه، فإذا كان الرسول محمد لم يدفع عن نفسه بل جرح وضرب يوم أحد، بل جرح وضرب يوم أحد في رأسه حتى كسرت البيضة على رأسه،
يعني المغفر، البيضة يعني المغفر الذي يضع على الرأس يتقى به ضرب السيف. نعم، بيضة المقاتل التي يضعها على رأسه المغفر الخوذة، فإذا ضرب يسلم الرأس، كما ترون الآن أصحاب الدراجات النارية يأتون في السباق ونحو ذلك يضعونها على رؤوسهم حتى إذا تدحرجوا أو انقلبوا أو حصل لهم حادث يسلم الرأس والجمجمة، فهذا مثله في القتال، توضع البيضة على الرأس الخوذة هذه حتى إذا جاء الضرب تدفع عن الرأس. نعم،
السلام عليكم. وجرحت وجنتاه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته،
والوجنتان هاتان هاتان. نعم،
وأرادوا قتله لولا دفاع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يعبد مع الله أو هو أو غيره وهو بهذه المثابة؟ ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عنهم، فإذا كان سيد ولد آدم وأفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابه أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم ما
أصحابه هم
أحسن الله إليك، وأصحابه هم أفضل الناس بعد
أفضل للتوكيد على فضلهم رضي الله عنهم، هم أفضل الناس، لا أحد أفضل منهم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضوان الله عليهم. نعم،
أحسن الله إليك، وأصحابه هم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفعوا عن أنفسهم ما جرى في الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع
كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، ما أصابكم هذا بأمر الله لكن بسبب عصيانكم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: لو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا أمكنتكم، فحصل ما حصل ابتلاء من الله واختبار، فهذا الذي جرى عليهم قل هو من عند أنفسكم لما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم،
فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا عن أصحابه، بل جرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة،
الله أكبر. نعم،
وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم، بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين، فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يصلحون للعبادة فغيرهم من باب أولى، كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة والجيلاني وابن عربي وغيرهم، ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يصلحون للعبادة، فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، ومع هذا لا يصلحون للعبادة ولا يدفعون عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى، فقد شج النبي يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال عند هذا: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ استعظم ذلك، فقال الله له: ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر إلى الله، هو الذي يدبر الأمور سبحانه وتعالى.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا له: ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، فكيف بغيره؟ من باب أولى، أنه ليس لهم شيء والأمر ليس بأيديهم وإنما هو بيد الله جل وعلا، فهو الذي يهدي سبحانه، وهو الذي يضل، وهو الذي يوفق، وهو الذي يصرف عن الحق من شاء، وهو الذي يرحم، وهو الذي يعذب، وهو الذي يرزق، وهو الذي يمنع، وهو الذي يخفض، وهو الذي يرفع سبحانه وتعالى، فليس لأحد من الخلق شيء في هذا الباب مع الله جل وعلا. فإذا كان قد نفي النصر هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ربه جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى صلوات الله وسلامه عليه، وإنما أراد بهذا أن يبين بشريته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك فلا يصلح للعبادة ولو كان نبيا، فإنه قد جرت عليه المصائب ولم يستطع دفعها عن نفسه، ونزل به ما نزل ولم يستطع دفعه عن نفسه صلى الله عليه وسلم. فأراد الله بذلك أن يبين بشريته عليه الصلاة والسلام وأنه لا يصلح للعبادة، ويبين أيضا أن الأنبياء والرسل تجري عليهم المصائب كبقية الخلق ابتلاء من الله واختبارا لهم، ليقتدي بهم الناس في الصبر والتحمل وطلب الأجر من الله جل وعلا والاستعانة به على مجاهدة ومجالدة أعدائه وأعداء أنبيائه ورسله. فإذا كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ينزل بهم هذا، وأفضلهم وسيدهم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله نزل به هذا، فإن هذا يدلنا على أن من بعده لا يمكن أن يسلم من المصائب، فيبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان صلبا في دينه شدد له في الابتلاء، وإن كان ضعيفا في دينه خفف عنه في الابتلاء، وأشد الناس بلاء الأمثل فالأمثل. فهذه الآيات أيضا نستفيد منها الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الصبر على ما ينزل بنا في سبيل الدعوة إلى الله، وما يحل بنا من الآلام والمصائب في سبيل هداية الناس إلى الله، فنصبر ونحتسب ونستمر في الدعوة له إليه سبحانه وهداية الخلق إليه سبحانه وتعالى، ولا نجزع، لأننا إذا نظرنا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق نزل به ما نزل فغيره من باب أولى، فهو القدوة صلى الله عليه وسلم وبه الأسوة عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على بشريته وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. فيجب علينا أن نحتمل وأن نصبر في سبيل هداية الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ونعلم أن ما أصابنا إنما هو بأمر الله جل وعلا، إنما يكون أحيانا ابتلاء واختبارا وأحيانا تمحيصا وتكفيرا للسيئات وأحيانا رفعة للدرجات. فهكذا يجب على المسلم أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم، وخصوصا الدعاة إلى الله القائمين بدعوة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، ويصبر على الأذى في سبيل هداية الناس كما صبر نبينا صلى الله عليه وسلم على ما لحقه من هذا الذي رأينا. نعم
صلى الله عليه. وهكذا دعا على جماعة يوم أحد.
فالشاهد هذه الآية فيها أمران: الأول إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك لم يستطع دفع هذا عن نفسه فهو غير صالح لأن تصرف له العبادة من دون الله أو مع الله جل وعلا. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. والثاني الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في تحمل الآلام والمصائب التي تنزل بك في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه. وهكذا دعا على جماعة يوم أحد، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، كانوا من صناديد قريش ومن كبارهم، كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا وهداهم الله آنذاك، لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل لعنه لهم، بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم، وقيل له ليس لك من الأمر شيء، فغيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام،
لأنه لا يعلم الغيب كما قال: لو أعلم الغيب استكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، والذي قد كتبه الله جل وعلا لهؤلاء في سابق علمه هو الهداية فلذلك عاتبه قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم يهديهم إلى الإيمان فيتوب هؤلاء ويسلموا. وقد كان ذلك كله مسلم عمل فتح. وسهيل بن عمرو رضي الله عنه كان له المواقف المشرفة حينما حصل ما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال بأهل قام في أهل مكة خطيبة وقال يا معشر قريش لا تكونوا آخر من دخل في الإسلام وأول من خرج منه. كانت خطبته عظيمة رضي الله عنه ثبتهم الله بها. وهكذا صفوان بن أمية رضي الله عنه أسلم كذلك عام الفتح وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهد غزاة حنين واستعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع 100 بجميع جهازها وحضر معه الغزاة. وقد كان معه أخوه لأمه كلدة بن الحنبل وقيل الحارث. فحينما انكسر المسلمون أول الأمر يوم حنين قال فيه الآن بطل سحر محمد، فرد عليه أخوه صفوان بن أمية قال له اسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. وكان ما كان وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسوا أدرعه فوجدوها كاملة إلا واحدة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوضه مكانها فقال له يا رسول الله هي لله ولرسوله وإني أجد الآن في نفسي ما لم يكن بها بالأمس. وهكذا الحارث بن هشام رضي الله عنهم جميعا فقد أسلموا جميعا وحسن إسلامهم. والحاصل أن الله جل وعلا قد عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، فينبغي للإنسان أن يصبر على ما يلحق في هذا الباب. فشهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد وكانت مواقفهم مشرفة، وخصوصا حينما حضروا في يوم حنين فكان منهم ما كان وثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم حينما تفرقوا عنه وأمر عباس عمه رضي الله عنه أن يناديهم فعطفوا عليه كما تعطف البقر على أولادها صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل هذا اليوم كان يوما عظيما، ويوم حنين حين سارت هوازن إلينا وضاقت بالنفوس الأضالع. فالشاهد أن هؤلاء رضي الله عنهم هم الذين عاتبهم الله فيهم فقال له ليس لك من الأمر شيء، يعني الله أعلم بالأحوال التي تنتهي إليها أمور هؤلاء، فكان ما كان من توبتهم وإسلامهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نعم
صلى الله عليه. وكان دعا عليهم بعد الركوع في صلاته صلى الله عليه وسلم قنت عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا قيل له ليس لك من الأمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم. فالله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على نبيه وأنذر عشيرتك الأقربين قام على الصفا ونادى في الناس يا صباحا، فاجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا يعني خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم أأنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا عليه الصلاة والسلام. فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب عمه قبحه الله تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عليه تبت يدا أبي لهب وتب. وكان من أشدهم على الرسول صلى الله عليه وسلم قبحه الله فأنزل الله فيه هذه السورة العظيمة الدالة على كفره وضلاله وأن مثواه النار. فالمقصود أنه ناداهم يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا، ما تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي، اشتروا أنفسكم من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة يا عباس بن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا أغني عنك من الله شيئا، الذي يريد يشتري نفسه بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم خص بالنذارة أقرب الناس إليه فقال: ويا فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني من مالي أستطيع أن أعطيك، لكن النجاة من النار والفوز بالجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخص وعم بهذه النذارة وبين للناس أن الأمر بيد الله، وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم، ليس بيده أن ينجي الناس من النار أو يدخلهم الجنة، حتى قرابته، حتى عمه وعمته، حتى بنته. فعلم بهذا أن العبادة حق الله، وأنه لا يجوز طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا إلى الله عز وجل الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى ورد الغياب إلى غير ذلك. وهذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه الأحاديث والآيات الكريمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده، وأن الواجب أيضا عبادة الله، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، إذ معناها لا معبود حقا إلا الله. وبهذا جاءت الآيات: إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن يدعوه وحده، وأن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا ينذر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يتقرب بالذبائح إلا له. كل هذا حق الله لا يشرك فيه غيره، لا لملك مقرب كجبرائيل وميكائيل، ولا نبي مرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم، فضلا عن غيرهم من الناس. فإذا كانت العبادة للأنبياء ممنوعة فغيرهم من باب أولى.
وهذا فيه رد على الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صاحب البردة: يا أكرم الخلق، ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العاممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيد مني، وإلا فقل يا زلة القدم. وقال: فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وقال: فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا، وهو أوفى الناس بالذمم. أما يملك لابنته أحب الناس إليه فاطمة رضي الله عنها من ذريته، ومع ذلك يقول لها: اشتري نفسك من الله، لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية. فلا في رد على هؤلاء الغلاة الذين تجاوزوا الحد وتركوا أمره الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومع ذلك خالفوا هذا وهم يسمعون، وما هذا إلا بسبب علماء السوء الذين يقال عنهم إنهم علماء، هم علماء سوء، حسنوا لهم هذا وجعلوا لهم مداخل ولبسوا على الناس حتى أضلوهم، نسأل الله العافية والسلامة. فوقع هذا الذي سمعته، يقول هذا القائل: بدعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، إلى آخر كلامه الباطل. وهذه القصيدة وما احتوت عليه من الشرك الأكبر بالله جل وعلا قد كتب أهل الضلال بماء الذهب في بعض النسخ، وقد رأيت ذلك بعيني، كل ذلك تعظيما للباطل، نسأل الله العافية والسلامة، حتى يوقعوا في نفوس هؤلاء المساكين والجهال. أنا رأيت بعض النسخ بعيني مكتوبة بماء الذهب لهذه القصيدة، كل ذلك مبالغة في إضلال الناس، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا حاصل، والحاصل أن الغلو لا يجوز لا في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فالعبادة حق الله تبارك وتعالى. ومع هذا التحذير الصريح وجد في هذه الأمة من قال بقول النصارى، موجود، بل يذكر الشيخ عبد الله بن حميد، شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، وهو رئيس قضاة المملكة، توفي عام 402 للهجرة، يذكر أنه جاءه بعض الأشخاص المرموقين، عالم من بعض البلدان الإسلامية، في موسم الحج، والتقى بالشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله، يقول: فسألني بعض الأسئلة متعلقة بالحج على مذهبه، وأجبته مذهب الحنفية، ثم سألني عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش هو، يقول: فاندهشت لهذا السؤال، اندهشت لهذا السؤال، فقلت: هو بشر، وتلوت عليه الآيات القرآنية في إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي الآيات، تلا علي. قال: لكنه جاء في صورة بشر حتى يقبل الناس منه، وإلا هو جزء من الله. هذا عالم، عالم مرموق في بلده، وإلا هو جزء من الله. يقول: فتعجبت من ذلك غاية التعجب، ثم سألته فقلت له: هل هو حي ولا مات؟ قال: مات، إنك ميت وإنهم ميتون. قال: مات؟ قال: نعم. قال: إذن جزء من الله مشلول الآن، ما دام هذا الجزء وهو محمد جزء من الله ومات، إذن فجزء من الله مشلول. يقول: فنكس ثم قال: حيرتني حيرتني، حسبي الله عليك. هذا عالم يقول هذا الكلام في قومه وفي بلده، تستغربون؟ احمدوا الله جل وعلا على نعمة الإيمان، والله ما أكرمنا الله بهذا لفضلنا ولكن لرحمته سبحانه وتعالى، فتفضل علينا. قل: إن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي تفضل علينا وهدانا للإسلام، والحمد لله الذي تفضل علينا وهدانا للإيمان. هذا يقول جزء من الله، هذا مثل قول النصارى، هذا مثل قول النصارى، بل وقيل مثل هذا القول في من هو غير النبي صلى الله عليه وسلم، في علي عند الغلاة، عند السبئية، وعند النصيرية، واقرأوا، هذا موجود في تواريخ فرق الضلال، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا نظرت إلى أمثال هؤلاء من الضلال كابن عربي وابن الفارض وأمثالهم، وجدت مثل هذا وأكثر، نسأل الله العافية والسلامة. وهؤلاء يسمونهم أولياء، وهذا الضلال كله عندهم، المناقض لرسالة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء معشر الأحبة فهو دليل على أننا بحاجة دائما وأبدا إلى أن نتدارس التوحيد، وأن نتذاكر التوحيد فيما بيننا، وأن نجدد قراءته حتى يكون حاضر معنا دائما وأبدا أدلته، فلا نقف أمام الخصم صاحب الشبه ضعفاء عاجزين حائرين. هذه فائدة مراجعة التوحيد ودراسته دائما وأبدا، ونحن أحوج إليه من النفس إلى قراءة التوحيد. نعم،
صلى الله عليك. فعلى المؤمن أن يعقل هذه الأمور وأن ينتبه لها، وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان، وأن ينذرهم ما هم فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور، وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة.
جاءكم الآن ذكرهم، هؤلاء مثل هذا وأمثالهم علماء السوء وهم دعاة الضلالة. نعم،
الذين حرموا البصيرة بهذا الدين وعميت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى، وظنوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن يستثنى من ذلك ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر، فما بين الناس في حال الحياة والقدرة غير داخل، فما بين الناس في حال الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلق بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد
يعني أمور العادات في الدنيا كما تقدم معنا في أول الكلام، هذا لا يدخل، وهكذا ما تقدم في الاستغاثة بالأمس هذا أيضا لا يدخل، فلا يلبسون علينا به أصحاب الشبه. نعم
صلى الله عليه. قد يشبه عباد الأصنام وعباد القبور بهذا، ويقولون إن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان بأخيه في حاجاته في الدنيا، ليس هو من هذا الباب، وإنما هو تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرضني كذا،
لأخيك الحاضر الحي القادر، لأخيك الحاضر،
صلى الله عليه.
أي نعم.
فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرضني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو غرس هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة، المقصود أباحه الله للناس، هذه أسباب معقولة ومقدورة بين الناس فيما بينهم، أو من طريق الكتابة تكتب له تقول له أعطني كذا، أو من طريق الهاتف التلفون، أو تكتب له برقية أو تلكس مما حدث الآن.
هذا كله مر معنا بالأمس وزادنا التلكس. نعم
صلى الله عليه. فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور الحسية.
التلكس هو اختصار نحت تلكس تاء لام كاف سين، هذا نحت، وبعدين أيضا نحته آخرون على قولهم التلفاكس. نعم الفاكس. نعم
أحسن الله عليك. فالناس يتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور الحسية وهي غير داخلة في العبادة، فإذا قلت لزيد أو عمرو عن طريق الهاتف أو عن طريق التلكس أرسل لنا كذا، أعطنا على كذا، أرسل لنا 1000 ريال، أرسل لنا سيارة، أرسل لنا كذا، من الأمور المعقولة والمحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة التي يجب صرفها وتوجيهها لله، ولا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن، وإن لبس به أعداء الله من المشركين، وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس الطلب من الأحياء، كأن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون أعطنا كذا أو أرسل لنا كذا، هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم، ولما أنكر عليهم هذا وبين.
نقول لهم أيضا خلاص لنأتي نحن وإياكم، هذا أخي الذي أطلب منه يساعدني، حي حاضر قادر يساعدني، يلا أنتم هؤلاء المقبولين خلهم يخرجون يساعدونكم، فرق بيني وبينكم، صح ولا لا؟ هذا من أوضح الفروق. هذا أنا دعوته على أن يخلصني من الغرق، وهو حاضر قادر ويسمع، فغطس في الماء وأخرجني من اليم، لكن أنت هذا الذي تدعو من دون الله في هذا المقام، هذه المقامات اللي يسمونها مقامات الأولياء، خلوا الآن يمد لك يخرج لك يده من القبر ويعطيك 1000 ريال، خلوا يخرج يدك من القبر يده من القبر ويضرب من قاتلك، وهكذا. فبهت الذي كفر، مثل صاحبنا الذي قبل قليل قال إذا النصف مشلول، قال حيرتني حسبي الله عليك، فأنت تضرب له أيضا الأقيسة التي تبطل ما يقول، تبطل ما يقوله. نعم هذا فيه تمرين القراءة لهذه الكتب، هذه الشروح فيها تمرين للإنسان على الأقيسة العقلية الصحيحة إضافة إلى الحجج النقلية الصريحة. نعم
أحسن الله عليك. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا وغيرهم، ولما أنكر عليهم هذا وبين أنه شرك. وقد قال الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فسماها عبادة، دعوتهم الأموات واستغاثتهم بالأموات سماه عبادة، وسمى أهله المتخذين له أنهم يقولون لهم شفعاء ومتقربين به إلى الله، فعلم بذلك أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا هو دين الجاهلية. ولو كان هذا جائزا لبين لهم أنه جائز لا بأس به، فلما أنكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم بطلانه وأنه شرك وهو دين الجاهلية وأن هذا ليس من جنس قول الإنسان لأخيه الحاضر بالمشافهة أو بالمكاتبة أرسل لي كذا أو أعطني كذا، هذا ليس من الشرك في شيء، هذا تعلق بأسباب حسية معقولة مشروعة أو مرئية بين الناس فيما بينهم إما مشافهة أو فيما يتعاطونه باليد، هكذا خذ وهات أو بالكتابة أو من طريق الوسائل الحسية الجديدة مثل الهاتف أو البرقية أو التلكس أو غير ذلك، هذه أمور معقولة معلومة ولها تعلق بالحس والمشاهدة ليس لها تعلق بأمور الغيب، بل هي تعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس، فالمدعو يسمع كلامك أو يقرأ كتابك وهو حي حاضر قادر له قدرة، ليس من باب التعلق بالأموات ولا التعلق بالغائبين ولا التعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأشجار والأحجار، هذا ليس هذا شيء وهذا شيء آخر، هذا لون وهذا لون آخر.
الله أكبر. نعم واضح، هذا بين لمن أراد الله له الهداية. نعم.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين،
يعني اللتين تقدمتا، أيشركون وقوله ما يملكون من قطمير، وقد تقدم الكلام عليهما. نعم وإذا كان كذلك فدل على أن هؤلاء المدعوين الذين لا يملكون شيئا مما ذكرناه وذكره الشيخ رحمه الله، فدل ذلك على أن عبادتهم باطلة. نعم.
الثانية قصة أحد،
وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك الدفع عن نفسه، فدل على أنه لا يعبد من دون الله ومع الله جل وعلا، وأيضا دل على إثبات بشريته صلى الله عليه وسلم كما قلنا إذ نزلت به المصائب والآلام وصبر واحتسب صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة،
يعني مشروعية القنوت إذا نزلت النازلة. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
يعني حينما دعا عليهم كانوا كفارا، وإنما عاتب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في التعيين ليس لك من الأمر، وأما الدعاء على الكفار عموما فلا بأس به، كان عمر رضي الله عنه يقول اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك ويعادون أهل دينك إلى آخره، فالدعاء بالعموم على الكفار لا بأس، لكن تعيين فلان وفلان هذا ليس لك، ما تدري لعل الله جل وعلا يهديه، كما قال جل وعلا أيضا قد يكون في مفسدة أخرى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من غير علم، قد يكون هذا معظم عند قومه فتعتدي قومه على ربنا جل وعلا فلا. نعم.
صلى الله عليك. الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
الله أكبر. نعم، هذه العداوات لأجل عداوة الدين، فعداوة الدين تحمل على فعل كل شيء، كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، فمن عاداك في الدين لا تتصور منه أنه سيهدى عنك ولو كان أقرب قريب، لأنه يعاديك لأجل الدين، أما أمر الدنيا فسهل، فكل هذا فعلوه لأجل الدين، قالوا سب آلهتنا وسفه أحلامنا إلى غير ذلك. نعم.
صلى الله عليه. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
وإذا كان ليس له من الأمر من الأمر شيء صلوات الله وسلامه عليه فلا يستحق شيئا من العبادة صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك وهو أفضل الخلق فغيره من باب أولى. نعم.
صلى الله عليه. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا.
نعم.
صلى الله عليه. الثامنة القنوت في النوازل.
نعم، إذا نزلت النازلة جاز القنوت، قنوت في الصلوات هناك يدل على جواز القنوت في الصلاة، وله أن يقنط خارج الصلاة، وهنا القنوت في النوازل، والنوازل هي الأمور الكبيرة العظيمة. نعم.
صلى الله عليك. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
نعم.
صلى الله عليك. العاشرة لعن المعين في القنوت.
وقد سمعتم الحكم. نعم، لعنهم حال كفرهم ودعا عليهم حال كفرهم. نعم.
صلى الله عليك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين،
فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لي هؤلاء الأقارب جميعا من الله شيئا، فبدأ بهم بالعموم قريش، فقريش كلهم عشيرته، ثم عاد إلى من؟ إلى بني عبد المطلب، عاد إلى بني عبد المطلب، ثم عاد إلى بني أبي طالب وهم أقرب وأقرب وأقرب، بنته فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا وأرضاهم، فقال اشتروا أنفسكم لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي لا أملك لكم من الله شيئا، فهذا الذي لا يملكه هو الذي لا يجوز أن يصرف له شيء منه مع الله جل وعلا. نعم، فلا يملك لهم الشفاعة إلا بإذن الله ورضاه سبحانه وتعالى، ولا يملك لهم إدخال جنة ولا نار إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يملك دفع ضر عنهم ولا جلب نفع لهم صلوات الله وسلامه عليه، بل الأمر كله بيد الله جل وعلا. وهكذا، وإذا كان كذلك دل ذلك على أنه لا يجوز أن تصرف له العبادة مع الله أو من دون الله تبارك وتعالى، وهو أفضل الخلق، وإذا كان هكذا معه فغيره ممن هم دونه بمراحل من باب أولى. نعم.
صلى الله عليك. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن،
يعني ثباته على هذا واستمراريته في الدعوة وفي دعوة هؤلاء المعرضين الطاعنين فيه والمحاربين له والرامين له بكل سوء، وهو مستمر فيها حتى قالوا إنه مجنون، ما صده ذلك عن دعوته. فالواجب على الدعاة إلى الله أن يقتدوا به صلى الله عليه وسلم في هداية الخلق إلى الحق سبحانه وتعالى، وتبيين طريقه المستقيم لهم حتى يهتدوا ويلتزموا ويسيروا فيه إلى رب العالمين، فيصبروا على ما يلحقهم من الأذى في هذا الباب، كما صبر نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي صار له ما صار يوم أحد كما سمعنا، وهو جاد ومستمر في دعوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليك. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين.
وهذا في أعظم الرد على الروافض أيضا، كما أن في الرد على غيرهم على الرافضة خاصة، إذ قد غلوا في فاطمة رضي الله عنها وأرضاها غلوا قبيحا، وسألوها الشفاعة وسألوها الشفاء وسألوها طلب الحاجات وقضاء الحاجات ودفع المكروهات وجلب الخيرات والمنافع، وهذا كله شرك بالله تبارك وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه يقول لها لا أملك لك من الله شيئا، دل ذلك على أنها مخلوقة ضعيفة، فكيف تدعى من دون الله تبارك وتعالى؟ هذا إن دل على شيء فيدل على سخافة عقول الرافضة، نسأل الله العافية والسلامة. والرافضة أضل الناس في المعقول وأقل الناس حظا في المنقول، أضل الناس في المنقول أقل الناس حظا في المنقول وأضل الناس في المعقول، الروافض أقل الناس حظا في المنقول وأضلهم في المعقول، فلا عقول ولا نقول، لا عقول صريحة ولا نقول صحيحة، بل سمعت بعضهم بعض رؤوس ضلالهم يسمي الجرح والتعديل، يسميه بعلم القذارات، يسميه بعلم القذارات، صدق، لأنه قذر عليه صفو مشربه، أبطل عليه رواياته الفاسدة التي كلها منقطعات وأكاذيب عن الصادق وعن الباقر رحمهم الله تعالى ورضي عنهم وغفر لهم. وما أكثر ما يكذب الروافض على هذين. فإذا نصب لهم ميزان الجرح والتعديل ومعرفة الرجال الذي به يحكم على الروايات، نعم ذهبت رواياتهم. بل قال، يقول: كيف نقبل هذه القواعد، قواعد هذه القذارات التي وضعها الناصبة، ونريد أن نطبقها على مروياتنا؟ بل يقول: إذا طبقناها ذهبت جميع المرويات الواردة في محنة فاطمة وابتلاء فاطمة، ما يزعمونه من أنها ضربت وأنها كسرت أضلعها نعم. فيقول: إذا طبقنا هذه القواعد القذارات هكذا، وهو القذر يقول: إذا طبقناها ذهبت هذه القواعد الروايات في محنة الصديقة الكبرى، يعني فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها نحبها ونجلها ونحترمها لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لإيمانها ولمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشهد الله على ذلك، ولكن لا نعبدها من دون الله، هذا أولا. وثانيا الحمد لله الذي جعل هدم مبناه من جماعته، فكثير من كبار شيوخهم الذين يسمونهم المراجع، وهم مراجع ضلال، لكن مع كونهم مراجع في الضلال قد أنكروا هذه الروايات وقالوا إنها لا تصح، كما جاء عن السستاني والخوئي وغيره كذبوا هذا وطعنوا فيه. فالحمد لله الذي أقام من يبطل دعواه من أبناء جلدته وأبناء مذهبه وعقيدته، وهذا من نصر الله جل وعلا لأهل الحق، ومن إظهاره لأهل الحق، ومن إعزازه للحق. أنتم لعلكم ما تتابعون هذا، ولكن لابد لصاحب السنة والتوحيد أن إذا وجد في نفسه قدرة أن يعرف ضلالات أهل الضلال وشبه أهل الضلال وباطل أهل الضلال، حتى إذا وردت يرد عليها، وأنتم قد عافاكم الله جل وعلا من ذلك، فالحمد لله. نعم. فهذه القضية قوله: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، وهذا قولنا فيها أنها سيدة نساء العالمين على خلف بينها وبين أمها وعائشة رضي الله عنها وعنهم جميعا، وإذا كان هذا قولنا فيها وهذه منزلتها عندنا رضي الله عنها، فنقول إلا أنها مع ذلك لا تستحق، ولا يجوز أن يصرف لها شيء من حق الله تبارك وتعالى، وهو العبادة، فالعبادة كلها لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه والبصيرة فيه، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.